تردنا كالنجوم ضياؤها وجمالها من مثلهم حمل اللواء وارشدا قل للحياة والسائر بدرب مصابيح الهدى.
يعتبر كده بدأنا بقى في الصحابي ابن الصحابي، يعني احنا كنا بنتكلم عن صحابة مثلا، نتكلم عن اجيال، انما ده احنا بنتكلم عن صحابي ابن صحابي، نقلة جديدة يعني.
نعم، سيدنا الحسن بن علي.
نعم.
الحقيقة يعني الواحد مش عايز اقول بيحسده، يعني بيتمنى انه كان شافه او عاش معاه، لانه اولا هو ينتسب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحاجة التانية ان ربنا كان محتفظ بالحسن والحسين، الاسمين دول ما كانوش متسمين قبل كده اطلاقا، الى ان اول ما سمى هذا الاسم كان النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني والاسمين حلوين قوي، الحسن والحسين. هو فعلا سيدنا الحسن كان حسن الجوهر والمظهر كمان يعني، فكان سيدنا ابو بكر بعد ليال مضت من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ماشي هو وسيدنا علي، فوجدوا غلمان فيهم سيدنا الحسن، فشالوا سيدنا ابو بكر، فلما شالوا كده وبصروا كده قال شبيه بالرسول لا شبيه بعلي، يعني انت مش شبه علي، انت شبه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني. فضحك سيدنا علي، فشوف جمال سيدنا الحسن، تخيل ان في شخص يشبه الرسول صلى الله عليه وسلم في الشكل. ويعني في حلقة عادتك كنت بتتكلم انه من نفس مدرسة سيدنا ابو بكر والرسول صلى الله عليه وسلم،
بلا شك.
ف يعني سيدنا الحسن حقيقة مناقبه كثيرة جدا جدا جدا،
هي فعلا مدرسة واحدة، مدرسة الكياسة والسياسة وحسن تقدير المجتمع وفهمه جيدا.
فهو يعني انا الحقيقة من ضمن الاسماء اللي في مصابيح الهدى هي مصباح لامع، مصباح يضيء بشكل لا يحتاج الى تعليق، سيدنا الحسن. الرسول يقول عليه لعله يعني يصلح الله به فئتين عظيمتين، ويتحقق ده فعلا. فمن اهم صفات سيدنا الحسن، غير ما هنقول بقى لسه هنتكلم عن صفاته كثير جدا جميلة قوي قوي قوي، ان انا شايف ان انا هبدأ بانه لم شمل المسلمين، يعني دي نقطة اساسية في هذا المصباح، يعني غصب عنك هتدور في هذا الفلك كتير، لانه فعلا كيف ان يتنازل عن الخلافة لسيدنا معاوية، لانه بهذه الصورة هو شاف انه يعني بيلم شمل امة كاملة. وده يمكن لو افتكرنا حلقة سيدنا عبد الرحمن بن عوف كانت يعني نفس المعنى، انه ازاي ينسى النفس ونصيب النفس ويتنازل عن الخلافة في الثلاثة اللي هو سيدنا علي وسيدنا عثمان، هو يخرج ويقول خلاص اختاروا لي، ويبقى حكم ويسيب سيدنا عمر بن عبد العزيز ايضا. واحنا بنتناول هذه الشخصية الجميلة قلنا برضو نسي حظ النفس، وحضرتك لك كلمة جميلة اللي هي من نظر الى نفسه
من ذاق طعم نفسه هلك.
فسيدنا الحسن فعلا مثال لمن يتنازل عن الخلافة التي يعني تسلمها من سيدنا علي. وكان الطبيعي، انا بتصور ان واحد لو انا في المكان ده
كنا بوظنا الدنيا،
يعني
نعم.
ابويا بقى وفتن وكذا، كنت هستمر وكذا يعني. فهو بعقل وبتواضع وبرحمة وبحب المسلمين قدر يتنازل ويبقى يعني يحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم ولعل الله يصلح بين فئتين عظيمتين.
الحقيقة يعني حابب كده أرسل يعني رسالة حب لإخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات من خلال هذا المصباح المنير من بيت النبوة. سيدنا الحسن ابن علي رضي الله عنه في هذا البرنامج الذي أكرمني الله سبحانه وتعالى فيه بأن أكون بين خوين حبيبين عزيزين الشيخ حازم صلاح بن اسماعيل وأخونا سعيد توفيق. أقول يا إخواني إحنا فعلا معنيين نحن نلتقط العلامات المميزة في مصابيح الهدى من هذه الأمة، نحن كيف نعيد إضاءة حياتنا الخاصة والعامة من خلال هذه المصابيح المنيرة القوية جدا. المصباح المرادي قوة النور أتت من الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، من خديجة بنت خويلد الجدة، من فاطمة الزهراء الأم، من علي الكرار رضي الله عنه، علي بن أبي طالب. إذن ده نتاج مدرسة متميزة. يعني أحيانا تلاقي الجد والجدة كويسين، لكن الولد والبنت اللي هيخلفوا يعني نص لبة ربع لبة عشر لبة. إنما لما يكون في هذا المستوى العالي جدا بيت النبوة، أرقى بيت في تاريخ البشرية، وبعدين فاطمة الزهراء سيدة نساء أهل الجنة، وبعدين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هذه الكوكبة المنيرة فعلا ممكن تقول نور على نور. هذه الكياسة العظيمة جدا والريادة المتميزة أنتجت فعلا هذا الرجل الذي كان همه الأكبر حتى مع وجود أبيه، كما ذكرنا الشيخ حازم في إحدى الحلقات أنه كان بينصح الأب باتخاذ منهج النبوة: لولا قومك حديث عهد بالإسلام لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم. إذن في حق وفي الوقت والطريقة المناسبة في تنفيذ هذا الحق. تنازل الخلاف وهو لا يشك لحظة أنه صاحب حق وأنه بويع له بالخلاف، لكن هناك أمر فاضل وهناك أمر مفضول. الأمر الفاضل قد يدخلنا في فتنة أكبر، والمفضول قد يلم شمل الأمة. حينئذ شمل الأمة هذا لابد أن كل واحد يبقى عنده اعتقاد ان هذا فرض، والفرض لا يمكن ان يقبل فيه نافلة، ان الله لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة. الناس لما تجتمع على امام مسجد وهو اقل من امام فاضل اكثر منه ممكن وجوده يعمل ازمة وفتنة، يتنازل الناس لبعضهم ونجمع شمل الناس في المسجد، نجمع شمل الناس في المؤسسة، نجمع شمل الناس في البلد، نتقارب وننتقل من الفرقة والاختلاف إلى الوحدة والائتلاف، من العصبية الذميمة إلى الأخوة الحميمة، من التفرق شذر مذر، أيادي سبأ قطعا، وإحنا نجيد الآن تمزيق الممزق وتفتيت المفتت. لا، إحنا عايزين نستلهم مدرسة الحسن ابن علي اللي النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الامام البخاري قال ان ابن هذا سيد ولعل الله ان يصلح به بين فئتين
عظيمتين
من المسلمين. وانا عايز احط من المسلمين دي لان حدث فتن في الامة توالت. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان له فقه في هذا، لما تذكر الفتنة بين الصحابة يقول: هذه فتنة طهر الله منها أيدينا، أفلا نطهر منها ألسنتنا؟ معقول يعني ربنا أكرمنا ألا ندخل بأيدينا في هذه الفتنة وألا نشد بزند على مسلم؟ الفتن دي فيها ناس بالحق عندها بيعلو فوق يعني أمور كثيرة من الحقوق التي قد تهدر بسبب أنك تطلب حقا واحدا فتهدر حقوقا كثيرة. سعد بن أبو وقاص في الفتنة قالوا تعالى إن هاهنا 100,000 فارس كل منهم على فرسه ومعه سيفه يرونك أحق بالأمر دونهم. تعال ادخل وإحنا معاك. قال أريد من 100,000 فارس فارسا واحدا له سيف، إن ضرب به مسلم لم يقطع، وإن ضرب به كافر قطع.
يا سلام. الله. بيقول
الله. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. نريد استعادة هذا الفقه، إن أنا قلمي لا يسلط على دعاة وعلماء وقادة الأمة، وإذا كانت لهم أخطاء ولا بد أن تكون هناك أخطاء لأننا بشر، هذا القلم ينأخذ بمنهج النصيحة لا الفضيحة، والتصحيح لا التجريح، والتجميع لا التفريق. ده اللي تجاوز فعلا حظ النفس. إذا هجم الإسلام انتفضنا، وإذا هجم الأشخاص احتفلنا. حظ النفس، إذا عملت الحق فأخرج الخلق، هيقول أنك ضعيف، هيقول أنك تنازلت لم تكن صاحب حق، لو كنت صاحب حق ناضل دونه، سيقال الكثير، لكن أنت لا تريد إلا الحق سبحانه وتعالى. وإذا عاملت الخلق فأخرج النفس، هذه كلمة ابن القيم عليه رحمة الله. إذا عاملت الحق فأخرج الخلق، وإذا عاملت النفس، وإذا عاملت الخلق فأخرج النفس.
شيء غريب أن دلوقتي في كتب بتؤلف في رد على يعني كتاب اخر او فكرة في كتاب اخر، فانا ما عنديش مشكلة في الرد، ولكن طريقة الرد.
نعم.
اللي حضرتك قلته ده خطير جدا في الواقع، واذا ما خدناش سيدنا الحسن وزلنا بيه على الواقع هنبقى بنتكلم وخلاص مصابيح الهدى، واحنا هدفنا من البرنامج تصحيح فعلا مفاهيم. ليه النهاردة انا سألت احد العلماء الكبار ويمكن من المشهورين جدا على الشاشة، وكان حوار طويل حقيقة يعني، فقلت له انا نفسي افهم يعني هو ليه لا تقبل حضرتك الرأي والرأي الاخر، ليه انت بترى ان رأيك فقط هو الرأي السليم الصحيح وما دون ذلك كذا، انا لا انصب نفسي امامك. قلت له كده، قلت له انا مش انا اللي برد عليك ولا انا الحكم الخصم ليك، انا واحد
فوزيع.
لا طبعا انا اقول له يعني
ها؟
لا يعني
استاذ كبير
صحيح
دليل الإشارة
يعني انا فوصلنا مع بعض في الحوار الى انه هو يرى برضو اذا انت بتتكلم عن لم شامل المسلمين والعلماء انه مناظرة او التحدث مع فلان وليكن الدكتور صلاح او فلان مش هتجدي.
فانا حضرتك بتقول ده حوار اعلامي يعني ولا حوار خاص؟
لا حوار خاص
خاص. ايوه
ما انا اقول في احد اللي بيظهروا على الشاشه، مش الحوار اللي ظهر على الشاشه.
اي نعم
العلماء دول يعني.
نعم.
يعني ربما حضرتك ترى
دي تبقى حلوه قوي على الشاشه دي،
والله بفكر فيها انا. هنبدا بحضرتك.
لا انا موافق، موافق على الراي الاخر يعني، في حيويه في الامر.
فالفكره انه سيدنا الحسن ازاي،
انا ما فهمتش يعني ايه اللي كانت في الحوار الشيخ ده قال ايه رايه؟ ايه
رايه؟ انه لا انا لما انا اما اناظر او اجادل شخص انا مش مقتنع اصلا برايه، فانا ما بعمل له كيان او قيمه، وانا احب من هؤلاء جميعا، احب كل العلماء الافاضل فوق راسنا جميعا يعني، بس انا فعلا من خلال حتى البرنامج وخلال حلقه سيدنا الحسن بعيد وبكرر انه ليه ما نلتقيش حتى ولو كان فكرنا مختلف مع بعضنا البعض، احنا نزلنا كلنا بنشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، ديننا الاسلام، منهجنا اهل السنة والجماعة. فالخلافات انت ترى كذا وانا ارى كذا، فتعجبت انه كيف يعامل الشافعي الامام احمد، او يعامل ابو حنيفة والامام مالك، او يرى الامام مالك فيقول رأيته رجلا كذا وكذا، يمدحه مدح يختلف معه يمدحه مدح. وبعدين يعني تأكيدا على حاجة بتقول انا خرجتنا فعلا لحاجة جرح عندي انا بصفة الاعلامية، انه انا على طول مشغول بالموضوع ده، هو الصحابة في بني قريظة لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة، دول صلوا دول لأ، وبعدين وصلوا النبي صلى الله عليه وسلم فأقر، يعني خلاف. احنا بنتدبع مش عارفين اللي هو واسع جدا جدا يعني.
تفضل. لا هو الفكرة ان سيدنا الحسن اولا احنا لازم نبين هو ايه سبب الاختلاف، لان برضو النقطة دي اصطاد فيها الخصوم صيدا ماكرا في الماء العكر زي ما بيقول. الفكرة هنا انه الامة يعني لم تكن الاختلافات التي خاض بين صحابي وصحابي او بين الصحابة وبعضهم، وانما كانت دخلت فئات من الشعوب المفتوحة، فئات من المنافقين اظهرت الاسلام وابطلت الكفر وحدث اتفاق. واظن ليس هناك ادل من انه مثلا يوم مقتل علي بن ابي طالب، ده مش واحد طلع قتل علي، دول ناس اتفقوا ووزعوا نفسهم على البلاد، واحد قال له انت تسافر الشام تقتل معاوية وانا اسافر العراق اقتل علي، وانت يا فلان تسافر مصر تقتل عمرو بن العاص. فدي كانت مؤامرة دولية من فئات مندسة داخل المجتمع. فلازم اولا ننظر ونقول ان هذه المؤامرة الكبرى او هذه الفتنة الكبرى كانت وقودا اشعلها هؤلاء المضادون للدولة الاسلامية وللامة الاسلامية، وانه مما ورد انه حصل اتفاق في يوم من الايام، فاتفقوا خلاص والصبح هيبرم صلح كبير بين المسلمين وبين بعض، وفي الليل خرج المتآمرون الى خارج معسكرات المسلمين، خرجوا تسللوا خرجوا واجتمعوا خارج معسكرات معسكر جند المسلمين، هنعمل ايه ده احنا الصبح انتهينا. فاتفقوا على انهم بالليل والناس نايمين كل واحد يطلع من معسكره وينشبه كما لو كان الفريق الاخر هجم على الفريق الذي نحن منه، فيجي فريق علي يتصور ان فريق معاوية مثلا يعني هجم عليه والعكس، يبقى اعدنا الفتنة مرة اخرى. فاللي انا عايز اقوله ان وهذا الكلام موجود يعني في كتاب مثلا زي البداية والنهاية لابن كثير وهو يشرح هذه الفترة، تشعر انه لم يكن قد بقي في الفتنة الكبرى ولا دقيقة واحدة مشكلة لولا هذه اللعبة التي قام بها عبد الله بن سبأ هذا اليهودي الذي كان يتخفى بين المسلمين وعمل كان سبب كبير. فاول شيء لازم واضح ان هذا هذه الفتنة الكبيرة جدا لم تكن راجعة الى انه مثلا علي ومعاوية مختلفين والحسن وبالعكس كانت بسبب مقتل عثمان بن عفان اللي مقتله كان عبارة عن مؤامرة سافر لها الناس من مصر والعراق والشام واجتمعوا لحصار المدينة. فاللي انا عايز اقوله واؤكد عليه ان الفتنة الكبرى المسلمون فيها كانوا مفعولا به وليس فاعلا، كانوا معتدى عليهم وليسوا جناح.
لكن شفنا لماذا نبقى امة مفعولا بها تحاك لنا المؤامرات فنأكل الطعم
عشان الفتن.
معلش
عشان يعني الفتن
لماذا لا يكون هناك تحصين لعقول وجدان الأمة؟ يعني
ما هذا التحصين
يعني أنا يعني أنا أشعر بألم فعلا زي ما قال يعني أخونا سعيد هذا الجرح ينزف. لماذا هيئنا أن يتعمل لنا فعلة وإحنا نشربها ونطعمها؟
ما هو
لا يزال الخلاف على كلام في الآخر قد لا يكون هو من اصل او اصل اصيل من الخلاف الحقيقي، يعني خلاف فقهي، خلاف في مسألة ما، كما كنا نتحدث في ابن تيمية كنا انه يسجن في مسألة طلاق يقع ولا لا يقع.
الاجابة ان هذه الفجوات التي تنفذ منها الفتن للامة هي ثغور، على كل ثغر منها لو وجد مثلا كموقف الحسن ابن علي ده يسد هذه الثغرة، هذا الباب من ابواب الفتن، لانه اليهود لن يكفوا عن كيد المؤامرات ضد المسلمين.
نعم.
ولا هيكفوا لن يكفوا، النصارى لن يكفوا، الملاحدة لن يكفوا، وهكذا
ولا يقدرون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاع.
بالضبط.
احنا مش عايزين ما يستطيعوا ان شاء الله.
يعني لماذا نظل مفعولا بنا؟ لانه امثال الحسن وما وعبد الرحمن بن عوف، مشكله الاماره مشكله كبيره، مشكله الاماره حدثت بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة. اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة متصورين الإمرة للأنصار، وده شيء طبيعي، ده أنا صاحب البلد يا جماعة، ده بلدي، يثرب دي أنا منها، أنت جاي لي بقالك 10 سنين بس مهاجر من بلد أخرى، أنت مش هنا، أنت راجل جاي مهاجر لسه معاك الجرين كارد ما خدش الجنسية، لسه ما معاكش إقامة أكثر من إقامة، يعني كما يقول في القوانين الهجرة الحديثة وما إلى ذلك، ما ينفعش تتجنس أصلا تقول لي أنا الرئيس
في أمريكا دي الأول،
أمريكا وإنجلترا وفرنسا و
أنا مش عارف يعني
لا قوانين الهجرة قوانين الهجرة إلى الخارج كلها تقول إن أنت لما تقيم في بلد لازم مدة إقامة معينة بشروط معينة وألا تغير عشان تكون لك الجنسية، وأمريكا على سبيل المثال المتجنس لا يكون رئيسا للدولة، مش ممكن حتى لو أمريكاني، لكن مدام اكتسب الجنسية بعد الميلاد ممكن يبقى نائب رئيس الجمهورية، إنما لا يكون رئيس.
نرجع للأنصار،
فتيجي تقول لي بقى في الأنصار إن أبو بكر أو واحد مهاجري عايز يبقى رئيس الدولة وانتوا لسه مهاجرين من 10 سنوات فقط، دي 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 مسألة مش طبيعية، مسألة مش يعني ده أنا المدينة بتاعتي أنا من يثرب، أنت جاي مهاجر فنشأت مرة، من الذي ما الذي حسمها؟ ده سؤال أول. ثم بعد عند وفاة أبو بكر الصديق اختار له عمر بن الخطاب، أدي 2، عند وفاة عمر اختار 6، أدي 3، ثالث وقع، عند وفاة عند مقتل عثمان ثارت الفتنة، أدي 4، ثم بعد مقتل علي أدي 5، حتى موقعة سيدنا الحسن. أما تنظر حضرتك إلى أبواب الفتن دي كلها تجد اللي أنا قلته قبل كده ده اللي هو مسألة رجل الحق ورجل السياسة. رجل السياسة المسلم الرسول عليه الصلاة والسلام سماه سيدا، الحديث الصحيح إن ابني هذا سيد على الحسن، وسيصلح الله أو لعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. أبو بكر الصديق كان رجلا حصيفا رجل سياسة، فقال أنا أختار عمر، حسم المسألة. أو عمر بن الخطاب يتورع يختار، قال لا أحملها حيا وميتا لا يمكن، إنما أبو بكر الصديق قال لا أحملها حيا وميتا لأنه لا يريد الفتنة، ولذلك بركة أبي بكر أعظم من بركة عمر. لكن عمر لم يكن مخطئا، عمر عنده حديث يقول إن الفتنة ستبدأ عند المسلمين بمقتل عمر، وأن هذا هو الباب الذي يكسر فتبدأ منه الفتنة، فلو أنه اختار ربما كان هذا الاختيار الحاسم هو الذي يفتح باب الفتنة بين المسلمين، فكان حصيفا. ولكن إنما يا
أستاذ أجل شوي
جعل بالضبط، فعبد الرحمن بن عوف انبعث فكبت وكتم باب الفتنة بالموقف اللي عمله، أنه خرج هو وقال أنا أخرج نفسي، أنا لست من الستة اللي في الشورى خلاص، وتفوضوني أنا أختار لكم، فلما فوضوه انقطع باب الفتن. لما تيجي بقى تنظر الى ان المسألة استمرت لغاية مع علي ومعاوية، ثم وعلي يعني عايز يحل لكن مفيش فايدة، حتى جاء سبحان الله العظيم الحسن ابن علي اختلف مع علي في حياة علي، اختلف مع ابوه، وحصل فيه من ضمن الوقائع المروية ان يقول له انا امرتك بكذا فقال افتني، وامرتك ده الحسن يقول لابيه يقول له امرتك بكذا فامرتك يعني اوصيتك اوصيتك طلبت منك اقترحت عليك، قال له امرتك بكذا فقال افتني وامرتك بكذا فقال افتني وامرتك بكذا فقال افتني. اما تسمع ردود علي بن ابي طالب وعلي افضل من الحسن بلا جدال، علي افضل من الحسن، لكن لما تسمع تشعر الفارق بين رجل الحق ورجل السياسة. علي رجل حق ولكن المجتمع اتغير، انا لما اعطي انسان صحته مكتملة طعام كويس ياكله هيصح ويبقى كويس، انما لو مريض يمكن الاكل تموته. لذلك علي كان يتعامل بمنطق عمر، عمر كان المجتمع مستقر ياخد قرارات فالمجتمع يصح، إنما علشان علي بن أبي طالب ياخد نفس القرارات المجتمع مرض. فالحسن بن علي في الحقيقة وهو بيلم الموضوع وبيتنازل، ولذلك لما حضرتك بتقول دلوقتي كلام جميل جدا إنه هيتقال لو كان له حق كان طالب بيه والكلام ده كله، دي حصلت بقى وان كان انا يعني، لكن اهو حصل ان واحد جاه في ودن معاوية قال له اسمع خلي الحسن يقوم يتكلم قل له يخطب، خليه ما هيدي لك انت الامارة وده راجل متنازل ويبقى وضع ممتاز وخصمك بيخطب لك. فقام علي وقال كلمتين
حسن
الحسن الحسن بن علي قام وقال كلمتين خلوا معاوية دور للرجل اللي اقترح عليه ده وقال له ايه ده، يعني كانه بيقول له انا بهدلك على اقتراحك ده، لانه الحسن قال كلمات في منتهى العظمة لا اريد ان طبعا اتناولها الان لانها تفتح موضوع ياخد وقت طويل، انما ختمها بقول الله تعالى وان ادري لعله فتنة لكم ومتاع الى حين، بعد كلمات اربع سطور كده فيها معاني خلت معاوية نفسه يقلق. اذا الحسن ما كانش انسان بدون اعماق لا ولا تافه، ده قال كلام خلى معاوية اللي هو من دهات العرب وراجل عقله يوزن امه وامه قالت فاكرته امه ان لم يسد الدنيا مش العرب بس. فالفكرة ان هو يعني الحسن كان مدرسة في هذه النقطة، وبكلمة واحدة جمع الله به بين المسلمين وانتهت الفتنة الكبرى وانكبتت. وانظر ما الذي حدث، انطلقت الامة بقى في عصر ما بعد الحسن بن علي يمنة ويسرى، ان لم يصل العالم الاسلامي الى ان هو يحكم الدنيا كلها من اقصى شرقها لاقصى غربها لاقصى شمالها لاقصى جنوبها الا ببركة هذه الوحدة التي جمع الله
تعالى. وبرضو يعني زي ما قعدت في مصابيح الهدى بحاول اجيب جوانب من الشخصية، هو بغض النظر طبعا عن اهمية او
بس لو هتنتقل حضرتك من النقطة دي
انا مش هنتقل، انا اقول حاجة يعني لم شمل المسلمين او العقل الراجح ده في لم شمل المسلمين، ونحن النهاردة بالنادي بالقرب وكذا بينطوي ايضا كما قلنا في مصابيح اخرى عن تربية توصل الى هذا المعنى. فايضا من الصفات المهمة قوي عند سيدنا الحسن حتة برضو اللي تخليه يقدر ينسى نفسه، ما هو لم شمل المسلمين كان نتيجة ان انا بقول انا مش خلاص متنازل عن الامر، سيدنا عبد الرحمن عاف متنازل عن الامر، سيدنا عمر بن عبد العزيز انا ناسي نفسي، فانه خرج من مالي مرتين وشارك الله سبحانه وتعالى في مالي مرة ثالثة، فيعني يخرج من ماله بالكامل مش فارقة مع الدنيا، فاخرج حظ النفس من حيث المال ومن حيث الجاه اللي كنا بنتكلم عليها قبل، ده اللي جعله يعني يقدر يسيطر او يقدر يلم شمل المسلم، يعني ما بيجيش لوحده. عايز اقول
كده مفيش شك، انا يعني الحقيقة يعني وضوح فكرة وان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدوه، وضوح فكرة الولاء لله ولرسوله ثم للمؤمنين والبراء من الكافرين، يعني الأول من بايع سيدنا علي بن أبي طالب هو قيس بن سعد بن عبادة، قال أبسط يدك فلأبايعك على كتاب الله وسنة رسول الله وقتال المخالفين. فبماذا رد؟ لحظة بيعة والناس جاهزة ودم سيدنا علي لم يجف، لكن صحوة العقل في إصلاح الأمة وجمعها على كلمة سواء وقوة النقل اللي انفعل به، يقول الكتاب والسنة ثابتان وأما الثالث فلا، يعني ينفي من البداية انت البيع على الكتاب والسنة دول ثابتين واحنا عايزين اللي هو منطقة الايه الثبات ومنطقة القطع
اتفاق
منطقة الاتفاق، انما تعمل معايا بيع ان انا لازم اقاتل المخالفين ده امر في تقدير، وقد لا اقاتل من اجل ان احفظ وان احقن الدماء حتى لو كان الحق معي. ده الاسلام بيقولك لو واحد قتل بالفعل فمن عفي له من اخيه، يعني لسه اخوك في الاسلام، والإمام علي قال عن الخوارج الذين خرجوا عليه قال إخواننا بغوا علينا. والإمام البخاري في كتاب الإيمان يورد آية الحجرات وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. البخاري فقيه يقول فسماهم المؤمنين، يعني حدد قال لك دول مؤمنين. هذا الوضوح في الفهم عند الإمام الحسن جعل يرفض أن تكون البيعة على الحرب بين المؤمنين وبين المسلمين بعضهم وبعض، ويبقى عنده هذا الوضوح. واللحظة اللي تنازل فيها كان عنده جيش عرمرم، جيش قوي يعني مش رايح
وبينفخ فيه. الجيش بينفخ في القائد. ده احنا في عصر الزعماء، على مليون زعماء استخفهم هوس الشعوب بيهم. الشعب يطلع في الشارع يقول فلان الفلاني يقول لي انا هحارب وهكسر الدنيا وضيعوا البلاد والعباد. انما الحسن ابن علي، الحسن ابن علي انا مش عارف اذا كان ينفع، لكن واحد انا سمعته من هؤلاء يقول انا هدمر اذا اسرائيل عملت كذا هدمر نص اسرائيل، وعملت ولا 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 ضفر عسكري
دمرونا.
فالفكرة يقول انا انا عندي ما ادمر به نصف اسرائيل لم يحدث. فالحقيقة ان الشعوب او الاتباع يستخفون بالزعيم والزعيم
يتقبلون فيهم فعلا
وينفخ فيه. يبقى كده الحسن بن علي كان عنده ناس
قوة.
ولذلك شوف سبحان الله الحسن خالف عليا وخالف الحسين. الحسين مش موافق على كلام الحسن وخالف معاوية. طيب خالف الثلاثة دول، هو له رأي يخالف أبوه يخالف أخوه يخالف خصمه، بس عنده حاجة أهم، عنده نبوءة من الرسول عليه الصلاة والسلام فيها إقرار لفعله، صح ولا لا؟ قال له إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به. يبقى إذن نبوءة من النبي عليه الصلاة والسلام تقول إن هو ده الفعل، هو ده اللي لم، لأنه أنا أتفق على الأعلى أختلف على الأعلى ولا أتفق على الأقل؟ الحق الأعلى شيء جميل بس أصبح غير ممكن، عناصر الزمن بقى حق مستحيل. أفضل يتخانق على المستحيل.
وعنده قدرة في تحليل الأسباب. يعني في فرق بين يبقى في مشكلة وتوصف المشكلة لكن ما تعرفش أسبابها. فالإمام علي في الخطبة التي ألقاها يقول فسرتم من قبل في الجهاد وكان دينكم أمام دنياكم وتسيرون اليوم ودنياكم أمام دينكم.
أدرك شوف الجديد.
يعني
التغير اللي حصل
ده أولا فطنة قائد رباني.
المجتمع تغير.
يعني الصورة تغيرت. حتى الإمام علي لما واحد جه يعني يقول له يا إمام كانت أيام عمر كان فيها استقرار وكان، قال له أيوه كان عمر أميرا على
مثلي
وأنا أمير على مثلك،
صح؟
قال له الدنيا تغيرت،
أنا أطلع قرارات حلوة قوي بس فين الناس أين في جوها؟
أين الحصان الذي يجر العربة؟ عندنا عربات كثيرة لكن فتنة ولا أبا حفص الله. فقال لا، هو التحليل العميق ده. يعني أنا أنادي القادة، قادة الأمة، الحكام، العلماء، المديرون، الوزراء، الأئمة، الخطباء، يبقى عندنا قدرة على وصف دقيق لمشكلتنا وتحليل عميق.
ليه؟
تحليل ليه؟ لأنه يقولك فين المشكلة؟ أنتم سرتم من الجهاد من قبل والدين كان أولا، لا يهم أي يد تنصر هذا الدين. سيدنا عمر بن الخطاب لما جاء ناس بأموال غنائم ويلقونها وجاء رجل بتاج كسرى حاجة ملايين، يعني ملايين، أعرابي، قيل له من اسمك؟ سأل، قال لا أخبركم باسمي فتحمدوني، فوالله لولا الله ما فعل. وحد شافه غيري؟ وحد شافه غيري؟ ده أنا عشان ربنا بس. بعدين سيدنا عمر يضرب كف على كف، ايه الأمانة العظيمة دي؟ يوم سيدنا علي يحلله السبب، عففت فعفو ولو رتعت
لرتعوا.
الله، يعني السرقات اللي بتحصل تحت دي مقابلها سرقات فوق، الناس على دين ملوكهم. والناس تلوم اللي فوق واللي فوق يلوم اللي تحت. يا ناس حد يبدأ يقول هنتعفى.
مين اللي قال لحضرتك انهم بيلوموا بعض؟
يعني الـ الـ الـ
لا تلوم ده, ده دي مصالح متبادلة.
اه يمكن معلش انا
اتفضل.
لا طيب احنا في لم شمل المسلمين
على الحق. يعني القدرة على التحليل والتحليل هنا اين مكان الدين في جمع شمل المسلمين؟ هل انا اللي لازم اكون قدام والناس تيجي ورايا؟ انا شفت في اماكن كثيرة وفي جماعات ودعني اقولها ومزعلش مني اخواني واخواتي في الله عز وجل, يبدأ الناس باهداف كبيرة, عايزين نعمل مثلا يعني مشروع لكفالة الايتام لتحفيظ القرآن, مشروع لبناء يعني رجال ونساء في سبيل الله, هدف كبير. الهدف ده يتعمل له مؤسسة, يتعمل له جماعة, يتعمل له هيئة, وبعدين افراد يشتغلوا في المؤسسة عشان يحققوا اهداف. اذا اشخاص بيشتغلوا متطوعين او موظفين في مؤسسة لتحقيق هدف, لكن الامور تمشي اما عايزين يحققوا حاجة للدين يبدأ الدين يرجع, ويبقى اهم حاجة المؤسسة الجماعة الهيئة, فيشتغل الافراد لقوة الجماعة قوة الهيئة قوة المؤسسة, وينسوا الاهداف شوية, يبدأ يخفت الاهداف وتبدأ مؤسسة. احنا جماعتنا اكبر واحنا اصلح واحنا احسن واحنا اعمق واحنا اقدم واحنا الله ايش الحكاية. يوصل المرحلة دي جوه المؤسسة او الجماعة او الهيئة يبدأوا بقى يختلفوا مع بعض, يبقى من الاهداف الى المؤسسة او الجماعة, ومنها ننزل للاشخاص وتبقى خناقة جوه
الاختلاف. الاختلاف كمان جزئي,
يبقى الدين رجع وبقت مؤسسة, والمؤسسة رجعت وبقت اشخاص, وبقت خناقة بين اشخاص, والجدع بقى اللي يقدر يعني يجمع حواريين وانصار اتباع ورعاع عشان يهجم على الاخر وتبقى معجنة جوه.
الحالة دي محتاجين الحسن بن علي. أيوة. كل هيئة ومؤسسة لو وجد الحسن بن علي هيلم شامل المسلمين.
عايزين المنهج
ده احنا عايزين الهدى, نلقي الضوء على جوانب اخرى في حياة الحسن بن علي. يعني شيخنا هو بس انا قبل ما اجاوز النقطة دي الحقيقة انا يعني وقاف عند نقطتين في منتهى الاهمية. انا الحقيقة اهتميت اشوف نوعية شهادة الرسول عليه الصلاة والسلام له. يعني شهد له بايه؟ فوجدت انه شهد له بما معناه انه كان خليفة الحسن, وان خلافته صحيحة, وان خلافته راشدة. قال الخلافة بعدي 30 عاما. لما تيجي تحسب خلافة أبي بكر الصديق ألف ثم تكون ملكا عضوضا, الخلافة 30 سنة ثم تكون ملكا عضوضا, لما تحسب فترة أبي بكر زائد فترة عثمان عمر زائد فترة عثمان زائد فترة علي يطلعوا 29 سنة ونصف. فالعلماء على أن خلافة الحسن لما بويع بالخلافة 6 أشهر ما بين أن بويع بالخلافة إلى أن تنازل عنها لخصمه في هذه المنافسة 6 أشهر, فقالوا إذا هي فترة رشد, وما فعله أنه كان خليفة وكان خليفة راشدا. لما تضيف إلى كده إن ابن هذا سيد, فتعلم أن هذه السنة من سنن الحسن هي من سنن الهدى, عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي, من ضمنها سنة الحسن بن علي هذه في هذا التنازل.
أنا مستغرب الحال لماذا لم يسمى خامس الخلفاء الراشدين,
ولذلك هو في الحقيقة خامس الخلفاء الراشدين.
نعم. يعني لماذا لا نعلم أولادنا أن الحسن هو خامس الخلفاء الراشدين وأن عمر بن عبد العزيز سادس الخلفاء الراشدين؟
نعم. يعني نعم. النقطة الثانية.
نعم. يعني
حضرتك قلت نقطتين.
يعني
معاك. النقطة الثانية إن في نقطة خطيرة جدا من ناحية الأدبية. الله, أنا أبوي عمل حاجة, أنا أعمل غير اللي أبوي عمله؟
أسيبها؟
أنا مش ممكن.
أنا
الله, لكن الاسلام جاء ليبطل هذه النوع من انواع الجاهليه. قال يعني هي دي دعوها فانها منتنه. ولذلك سيدنا الحسن بن علي كان اخاه وعمه وخاله والناس قالوا يا راجل ده معركه ابوك, وابوك قتل فيه, واحنا والدماء راحت هتسيبها علشان كذا. لو انه استخفوك زعيم ليسير وراءهم. وبيذكرني ده بانه انا الصغير له دور حتى مع الكبير. عبد الله بن عمرو بن العاص ابوه عمرو بن العاص. وتعجب يا سيدي والله سبحان الله على قصه الابناء مع الاباء في زمن الصراع ده. الرسول عليه الصلاه والسلام عبد الله بن عمرو بن العاص ده كان رائع. ده من كرام الصحابه الخيرين التقيين الاتقياء الانقياء الصالحين. قال له تعالى يا عبد الله انت في يوم من الايام هتخالف ابوك، فان خالفته فلا تعصيه. وفعلا لما جت زمن الفتنه وعمر بن العاص ابنه كان كما يقولون يعني واستغفر الله لهذا التجاوز هيولع منه قاعد يختلف معاه، ولكنه في الاخر قال له ايه؟ قال لولا عهد رسول الله لي الا اخالف. فده ولذلك انا فاكر في مصر في الفتره اللي هي قبل الثوره لما كانت الاحزاب الوفد والاحرار الدستوريين والسعديين والمش عارف مين ومين ومين، وحصل اختلافات فظيعه. ويعني والقضيه زي ما حضرتك تفضلت ان السنه البشريه الناس بتقعد تتمزق، فبقت القضيه الوطنيه بيسموها الانجليز يمشوا من مصر خلاص متسابه، والاحزاب قاعده تتخانق مع بعض وكل حزب جواه خلافات. مين اللي جمعهم؟ اللجنه العليا للطلبه، لجنه الطلبه العليا، طلبه جمع. وهؤلاء الطلبه وانضمت بعد ذلك اللي هي اللجنه العليا للطلبه والعمال، بقى طالب سنه 18 و19 سنه يلفوا على الزعماء الكبار الى ان استطاعوا ان يجمعوا وتقوم يعني يرجع يعود الرمق للقضيه الوطنيه. فانا مش عايز الشخص الذي يشعر بالهامات المهيبه المخيفه حوله يرى انه لا دور له.
نتعلم من ان حتى لو صغير يقدر يصلح بين الكبار
بالظبط،
وياخد الدرس بتاع لم شمل المسلمين. الحقيقة انا عايز برضه اقول بقى يعني عايز انقل في حته شدتني برضه جدا جدا. واحد بيكلم سيدنا الحسن فبيقول له ما مثلك الا مثل البغله، يقال لها من ابوك فتقول امي الفرس. تخيل انت يعني على كل الكلام الجميل اللي بنسمعه يعني سب بطريقة يعني غريب. فقال والله لا أمحو عنك هذا بأن أسبك، أنا مش أسبك وتستفزني وأمحو عنك هذا فأسبك، ولكن أتركك لليوم الذي أخذ فيه منك حقي. فأنت لما تيجي تقول هذا العملاق وهذه الشخصية ويسبب هذه الصورة ويتنازل عن حتى حقه في الرد أو الإساءة أو كذا، جانب آخر
هو ابن بنت الرسول،
يعني
مين يجرؤ يقول له كده وهو ابن بنت النبي؟
ف يعني برضو شدتني في الروايات، وإن كانت طبعا يعني أحد الروايات اللي قيلت عن سيدنا الحسن تحطها جنب انه يلم شمل المسلمين وانه شخصية كذا، تشوف بقى الحتة التانية دي معدي على رجل جالس بيسأل الله عز وجل بقول يا رب انا عايز 10,000 درهم. طبعا يعني
10,000 دي دعوة يعني دعاء
برقم يعني
يعني
هو الراجل بيقول يا رب انا عايز 10,000. في ناس بتزيد ملايين دلوقتي يعني. فذهب حينما وصل المنزل أرسل غلام بال10,000 إلى هذا الرجل فيسب فلا ينتصر لنفسه. إذا هوجم الإسلام كلمة حضرتك انتفض، وإذا هوجم الأشخاص احتسبنا. هو كده بالظبط بالظبط. لما شخصيته يعني أخطأ الرجل في حقه نسي، ولما لقى أخوه محتاج وبيطلب من ربنا أرسله. وهو ده بالتكوين ده اللي بيتنازل عن الخلافة بعد 6 أشهر، زي ما قلنا برضو في كل شخصياتنا في مصابيح الهدى قرآن. إذن يعني في النهاية لو في إنسان عايز يوصل إنه يبقى مصباح في هذا الزمان يستطيع بقى، يعني ده في أرض الواقع يستطيع بالقرآن وبالصلاة وبالتبرع وبالزكاة وخروج المال وان يخرج من ماله انه ويصبر يعني تخيل واحد بيشتمه كده دلوقتي النهاردة واحد بيكتب كلام في كتاب بيرد عنه بكتب شتم وسب ويجهل والفاظ فاللم ده مع الشخصيات دي محتاجة تربية كتربية الامام الحسن بن علي كما تربى في مدرسة كان يقول لأبيه كما قال فضيلة الشيخ أمرتك بكذا وكذا
لا هو تربى على السيادة هو شوف حضرتك من حيث التربية وده شيء رائع يقول النبي عليه الصلاة والسلام أكرموا أبناءكم شايف الكلمة ده حديث من كلمتين يعني إيه أكرم ابني يعني إيه أكرموا أبناءكم فكان النبي إذا جاءت فاطمة يقوم لها ويتلقاها ويستقبلها وإذا جاء الحسن والحسين والنبي نفسه عليه الصلاة والسلام وهو في الصغر كان يجلس على فرشة جده عبد المطلب رئيس مكة ويجلس الحسن والحسين على فرشته وإذا الحسن والحسين حبوا يركبوا صلى الله عليه وسلم يوطي ويركبه وإذا ركباه وهو ساجد لا يرفع من السجود حتى ينزله وهو على منبر الجمعة والجموع موجودة يأتي الحسن والحسين يتعثران فينزل لأنه لابسين جلابية طويلة شوية فرجلهم بيتشنكلوا فينزل يشيلهم لأنه الولد عشان يقع مرة واثنين وثلاثة واربعة نفسه تتكسر لا أكرموا أبناءكم فهو ربي على السيادة وأبو بكر لما شافه وقال يا سلام ده شبه الرسول مش شبه علي شبه النبي لا شبه علي فقال له أبو بكر قلت حضرتك أنه رجل السياسة الحصيف يدرك أن الحسن بحصافته وحكمته يشبه حصافة النبي وحكمته ومش بيتكلم عن حصافة عن تشابه في الشخصية فالحسن ربي على السيادة وفي أذنه إن ابني هذا سيد عشان كده لو عايزين نتعلم بقى صحيح حضرتك ربنا يكرمك ما شاء الله أنت واخد المنهج ده جميل أو لو عايزين نتعلم بقى فعلا تعلم تربي ابنك سيد مش عبد
الله
يطلع رجل كريم على او امرأة كريم على نفسه كبير مش يعني مستكبر كبير يعني يكرم يعني يعفو يعني يصفح يعني يتنازل يعني يعطي يعني كبير بمعنى الكلمة يوم يتربى بهذه الصورة انما تربيه على انه عبد يقرع بالعصا ما تركت سيدا
شيء غريب ان سيدنا الحسن لما مات مروان بن الحكم بيبكي عليه جدا جدا فيعني الحسين بيقول له أتبكيه وأنت
وقد جرعته
وما جرعته فقال له جرعت من هو أحلم من هذا وأشار إلى الجبل
مثلا
أنا كنت يعني بأكيل وبجرع وبأقصو على من كان أحلم شوف عدوه يعني عدوه بيبكي وبيمدحه وبيقول عنه أنه كان أحلم من الجبل
معلش أنا آسف على الافتئات والله بس أنا عايز أقول حاجة سيدنا الحسن بعد أن خلص مهمته العظيمة دي وتوفاه الله وجاءت مشكلة بقى أخوه الحسين مع يزيد حسين كان رجلا يريد إحقاق الحق عايز يحط الحق في نصابه الناس قالوا له اللي قالوا لي الحسن قالوا له تعالى ومعانا كذا ثم خانوه او خدعوه او اسلموه فقتل الحسين شهيدا والناس اللي ضحكوا عليه دول الذين خدعوه طلعوا مش صحيح فده شهادة لرجحان حق عقل الحسن شوف جمع الناس على الاقل بحيث لانه الفتنة خلاص دخلت في الامة فلا بد ان نتجاوزها ونسد ابوابها
نعم. الحياة النقطة اللي طرحها فضيلة الشيخ حازم مسألة انك يعني تربي ابنك على المكارم يروى ان الامام علي
السيادة والمكارم
على السيادة
نعم.
والمكارم
نعم. نعم.
كان يأخذ ولده الحسن ويقابل به جيش الكافرين ويقول شق هذا الجيش بسيفك نصفين ولا تلتفت خلفك
يا سلام
مش الاب اللي يقول له يا ابني ابعد عن الشر وغني له خليك بعيد. وكان في حرب 73 واحدة عندنا في القرية كانت مخلفة يعني ابنها وعزيز عليها شويتين, تقول لي يا ابني تتريح هو ايه اللي حصل؟ قالوا بيتخانقوا عشان القناة وعشان, قالت له انا تي يا ابني اقعد جنب امك هنا ده بكرة يصطلحوا الاثنين وتبقى انت العدو اللي في النص.
طب ده طلعت صحيحة كلامك والله طلعت صحيحة يا سيدي طلعت صحيحة. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم.
فشوف يعني شق هذا الجيش نصفين ولا تلتفت خلف.
يا سلام.
يعني طبعا ده أب والأب يبقى عايز الابن
خايف على ابنه
يصاب من المهالك, لكن عندما يريد أن يدفعه إلى المكارم لابد أن يوطنه اجتياز هذه المهالك.
ليه واحد صاحبي ابنه كنت قاعد في بيته شق هذا الجيش نصفين الولد داخل تحت الترابيزة والترابيزة ازاي وطفل لسه بتاع 3-4 سنين كده عايز يخرج مش عارف يخرج كل شوية دب في الترابيزة ازاي. فالاب اقول له طب قوم, لا لا ما تقومش تجيب, طب قوم هاته انت, لا مش, طب ايه الحكمة ايه الفكرة, قال سيبه بس سيبه. الولد خبط كام خبطة كده تعورش ولا حاجة لغاية ما خرج. فقلت له ايه بقى يعني الحقيقة انا بصراحة اتعلمت الدرس ده منه وان كان صح ولا غلط بس انا اتعلمت انه سابه في موقف زي يفتك مع طبعا الفارق يعني بس الولد قاعد يحاول لغايه ما خرج. كان ممكن نقوم جري ونقعد نطبطب وما نديش فرصه انه حتى
ده موقف حلو جدا بس كان يضاف انه يقول له كلمه تشجعه على ان المحنه ما تاثرش فيه نفسيا انه
صغير بقى مش عارف الكلمه
لا يقول له شاطر يلا ها كده فقط
تشجيع.
وليه يا استاذي نروح بعيد؟ انت اللي حضرتك قلته ده سبحان الله موجود في القران. واحد صاحبي اسمه لقمان كان عنده ابن فبيقول له اذ قال لقمان لابنه وهو يعظه فقال له ايه؟ قال له وامر بالمعروف وانهى عن المنكر. فكأن الولد قال له بس يابا اللي بيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ده بيتبهدل. قال له واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فالأب اللي يربي على السيادة غير اللي يقول له امشي جنب الحيطة مالكش دعوة يا ابني بالكلام ده.
والحيطة له ده تيجي تمشي جنب الحيطة يقول لك الحيطة له ده.
طب انا كنت بشد ودمع.
لا يعني انا الحقيقة يعني
هو كان العادة المخرج يعني يقعد بقى يقول لك فانا خلص ازاي.
نعم
طيب الله يهديك يا مدني.
فخمس دقايق يعني نلخص بقى سيدنا الحسن.
نعم انا بقول ان سيدنا الحسن الحقيقة نموذج نحتاج ان نستحضره اليوم في مصابيح الهدى, ان كل واحد في مكانه يكون هدفه الأساسي في نشاطه لله أن يجمع عباد الله قدر الوسع وألا يكون طرفا في خصومة مع أي مسلم.
الله جميل.
من أي مذهب من أي جماعة من أي فئة من أي لون يحاول يجمع ولا يفرق. تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا تفرقت تكسرت آحادا. يكون هدفه ان احنا هذه الامة لا يمكن ان تنتصر على اعدائها الا بقوة الايمان والعقيدة, قوة الوحدة والترابط, قوة الساعد والسلاح. الامة لابد ان تقوى من خلال هذه العناصر الثلاثة من القوة, ومن غيرها قوة ايمان وكان حقا عليها نصر المؤمنين, من غير ايمان لا نصر من الرحمن. مفيش وحدة وترابط وامة واحدة ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. قوة الساعد والسلاح. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين وأعد لهم ما استطعتم من قوة ولو أرادوا الخروج لأعد له عدة. إذن هذه الأشياء لا نبكي على ما يجري في داخل أمتنا الإسلامية من انتهاكات من أعدائها, إنما أولا يجب أن نصلح من أنفسنا وأن نتقارب وأن نبحث عن نقاط الاتفاق وهي أساسية وهي كثيرة في جذر وفي ساق وبعدين في أوراق. الأوراق دي تروح فرع يمين وفرع شمال، بس هي دي الشجرة الجميلة، بس عندي ساق واحدة وعندي جذر عميق واحد.
جذر عميق واحد،
جذر الأول الله واحد.
نعم.
الجذر الثاني نبينا صلى الله عليه وسلم وأنبياء الله نؤمن بهم أجمعين، كتابنا واحد. الساق اللي هي الكتاب والسنة المرجع لكل الأمة لا يختلف عليها اثنان، إنما الفروع فرع رايح يمين وفرع رايح شمال. قضية الإمارة، قضية الولاية، لماذا حولناها؟ حولنا الفرع إلى جذر، ثم أدى هذا إلى اجتثاث اجتثاث هذه الإيه؟ هذه الجذور.
نؤكد على لم شمل المسلم.
نعم. اللي يبقى الجذر جذرا، والساق ساقا،
والأوراق أوراق،
والفروع والأوراق فروعا وأوراقا، ليأكل كل إنسان له مذهبه جماعته رؤيته، لكن نجتمع في النهاية على جذر وساق واحد. ويكفي أننا نصلي كل يوم خمس صلوات إلى قبلة واحدة وبفرائض واحدة ونقرأ نصوصا واحدة.
جزاك الله خير.
نعم.
شيخنا يعني في النهاية والله أقول إن الحسن رضي الله عنه ربي على السيادة وأدى مقتضيات السيادة فعلا بين البشر، والله سمى يحيى سيدا وحصورا، وجعل السيادة من صفات المسلم الكبير. وأتذكر أن أخاه محمد بن الحنفية يقال أنه اختلف يوما مع الحسن اختلاف، فأرسل إليه رسالة قال له أنت ابن علي وأنا ابن علي، لكن أنت ابن فاطمة بنت رسول الله وأنا ابن امرأة من بني حنيفة، فأنت أفضل مني، والله يعني لا يليق أني أنا الذي أسعى إليك، فإذا وصلتك رسالتي هذه فقم إلي، فأنت أكرم مني وأنا أغار أن أفوز بهذه الكرامة وأنت أولى بها مني. فقام الحسن يلملم رداءه يسرع إلى أخيه، وكان في بينهم خلاف بسيط زي اللي يحصل بين اتنين اخوات يعني. فأنا عايز أقول السيادة لها مقتضيات، ولذلك ما فعله الحسن فجر طاقات الأمة وجعلها فترة ذهبية علما وثقافة ونصرا، فجزاه الله
عن
نعم. نعم الله يبارك فيه سبحان الله. سمي فعل الحسن عام جماعة، سنة جمع جماعة المسلمين، وهو رجل واحد.
نعم.
فرجل يساوي أمة زي عبد الرحمن بن عوف ما فعل. فإحنا لو نتعلم كيف يكون الإنسان يعني فعله فعلا يرمي إلى مسألة الأمة. والكلمة المهمة كما قلت في لقاء سابق عن شخصية أخرى، ألا تعجبان من أن شخصية الحسن أتباعها اليوم الذين يزعمون أنهم أتباعها هم الذين يفرقون الأمة؟
نعم.
سيبقى زي ما قلنا ان ابن تيمية صاحب الاجتهاد تلامذته يدعون الى التحجر، الحسن صاحب عام الجماعة تلامذته يدعون الى الفرقة والى الضلالة. ولذلك ليس اولى الناس بالحسن من يدعون الانتساب اليه، وانما زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال عن ابراهيم وموسى وعيسى، اولى الناس بالحسن هم أصحاب منهجه لا من يدعون التشيع إليه والانتساب.
وفي نهاية الحلقة من هذا المصباح الجميل المضيء النير الموصول بالنبي صلى الله عليه وسلم نسبا وشكلا وخلقا وصفاتا، اللي بيدل يعني على نفس الكلام، انه في وفاته لما قتل سأل الإمام الحسين جالس بجواري فيقول له من قتلك؟ قال لما
الحسين بيسأل أخوه
الحسن بيسأله
بالسم
ومات بالسم.
نعم.
فقال له من قتلك؟ قال لما لتقتله؟
يا سلام.
قال نعم. قال له أيوة عشان أقتله. قال إن كان الذي في ظني فالله أشد بأسا وأشد تنكيلا، وإن كان غيره إن كان غيره. فطبعا أول ما بجيب عربي بوص كده
لا احنا ممكن
نكسر
لا نحط بس هنا كده حاجة
وان كان غيره فيعني اخشى ان يقتل بخطأ بسببي او يعني اظلم انسان. فهو هو اللي لم الشمل، وهو هو انه بيموت وخايف على دم شخص واحد. فيعني ده مصباح جيد
ويعني ان شاء الله نلتقي في صباح اخر.
ربنا يكرمكم والله ويجزيكم خير الجزاء على هذا التدفق. ربنا يتقبل هذا الجلال والاكرام.
تشاهدون في الحلقه القادمه.
هو حذيفة بن اليمان صاحب سير رسول الله صلى الله عليه وسلم،
صاحب قلب منصور بالله سبحانه وتعالى.
حذيفة بن اليمان ابوه قتل فعلا بايدي المؤمنين،
اصر اليه باسماء المنافقين.
ولذلك حذيفة بن اليمان معظم ما ورد من وقائع عنه اختبار في خوفه من الفتن،
انه كان فعلا خايف من الفتن فربنا ابتلاه فيها ونجح فيها.
سيدنا حذيفة قام بالمهمة واستجاب لامر النبي صلى الله عليه وسلم،
حاطت السهم وخلص المسألة.